إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. جعل سبحانه وتعالى الرفعة لمن أخذ بهذا الكتاب، لمن آمن به وعلمه وعمل به وحكم به وجعله إماما له، ووضع سبحانه وتعالى كل من أعرض عن الكتاب وأخلد إلى الأرض، وجعله سبحانه وتعالى عبدا لهواه طالما لم يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى ولم يؤمن به. والنزاع بين أهل الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب عليه هو حول هذا الكتاب، أن يكون الحكم بين الناس كما أنزله الله عز وجل، وكما أنزل كتبه كلها كذلك كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالكتاب أنزل ليكون حكما، لا ليكون مجرد كلمات تقال أو يتبرك بها وتفتتح بها المجالس دون أن يكون حكما بين الناس. وأهل الكتاب، أهل القرآن، أهل آيات الله عز وجل، يجب أن يقوموا بهذا الكتاب، ولا ينفعهم أن يكون عندهم العلم به ثم لا ينزلونه، ثم لا ينزلونه على واقع الحياة حكما فيما بين فيما اختلفوا فيه، وإلا لحقوا بمن سبقهم من أهل الكتاب، سموا أهل كتاب وجعلهم الله عز وجل من أهل النار. لماذا؟ لأنهم كفروا بهذا الكتاب حين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك من خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال عز وجل عنهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أصبح الكتاب قراءة تقرأ، ليس عملا يعمل به ولا حكما يحكم به، فجعله الله سبحانه وتعالى أميين يبنون عقيدتهم على الظن ولا يبنونه على ولا يبنونها على الكتاب. حذرنا الله عز وجل من سبيلهم ومن طريقتهم، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فلنحذر على أنفسنا من هذه الأمثلة التي ضربها الله عز وجل لنا لنتعظ، ونحذر من إهمال آيات الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا آخر، جعل من علم الكتاب وحمل الكتاب ولم يعمل به مثل، جعل مثله كمثل الكلب، فهو كالكلب في موضع وكالحمار في موضع. انظر إلى أقبح الأمثلة. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فلنتأمل هذا المثل لنحذر على أنفسنا أن نكون مثل صاحبه. فالمعرض عن القرآن العظيم، المعرض عن آيات الله، مثله وإن تحمل القرآن وحفظه وإن انتسب إليه وادعى أنه من أهله، إن لم يعمل به، إن لم يحكمه بين الناس، مثله كمثل الحمار ومثله كمثل الكلب، نعوذ بالله. وكذلك المعرض عن آيات الله عز وجل الذي يذكر بها فيعرض عنها ويفر منها، كهؤلاء الذين يفرون من تحكيم كتاب الله في شؤون الحياة، إنما يريدونه ديكورا كما يقولون، إنما يريدون كلاما منمقا، لا يريدون حكم القرآن وشرع القرآن، يبغضون ما شرعه الله عز وجل ويوالون أعداء الله سبحانه وتعالى. ولو علمنا مثلا بلعام ابن باعوراء الذي ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف، إن صح ما نقل عن أهل الكتاب في ذلك إلا أنه رجل كما ذكر الله عز وجل: واتل عليهم مثل الذي، قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فهو رجل آتاه الله عز وجل آياته لكنه انسلخ منها، تركها وخرج عن حكمها. وكذلك حكم كل من خرج عن حكم القرآن العظيم، منسلخ عن كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي لا يرى نفسه تحت مظلة القرآن، تحت حكم القرآن. هؤلاء الذين يأبون أن يحكموا شريعة القرآن في حياة البشر هم من هذه النوعية الخطيرة، الذين انسلخوا من القرآن رغم أنهم يقبلونه إذا عرض عليهم ويسمعونه إذا تلي عليهم، لكنهم من المنافقين كهذا الرجل. وأهل العلم بالتفسير ينقلون عن أهل الكتاب أنه بلعام ابن باعوراء كان من قوم موسى، لأنه صار مواليا لفرعون، صار معاونا لفرعون على موسى. وقضية الولاء والتبعية من أعظم القضايا التي تظهر فيها حقيقة الإنسان وتظهر فيها حقيقة الإيمان. ولذا كانت قضية دائمة الذكر في القرآن العظيم. هذا الرجل صار عونا لفرعون على موسى وهارون والمؤمنين من بني إسرائيل، فحرمه الله سبحانه وتعالى من شرف ما معه من الآيات التي علمها لكنه لم يعمل بها، فصار مثلا لكل عالم عليم اللسان، جاهل القلب، منافق، يوالي أعداء الله سبحانه وتعالى ويرضى بالتبعية لهم ويستعمل ما معه من الآيات لتحريفها عن مواضعها، يستعمل ما معه من العلم ليحرف الكلمة عن مواضعه ويستدل بها في غير بابها. هكذا كل منحرف عن دين الله سبحانه وتعالى وإن كان منسوبا للعلم. فهؤلاء أحبار السوء وأئمة السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهؤلاء الأئمة المضلون أهل النفاق ممن هو عليم اللسان، ممن معه الآيات والحجج لكنه يستعين بها على صرف الناس عن دين الله عز وجل. فعلماء السوء دائما في كل مجتمع مثلهم كهذا المثل الخطير، والله عز وجل قد وضع البغضاء لهم في القلوب وانعدام الثقة بهم. مهما بجلهم من حولهم ومهما أعطوهم الألقاب فلن يكونوا إلا مثل بلعام بن باعوراء أو هذا الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها. وتأمل في قوله فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، فإن الشيطان يتبع من خرج عن حكم القرآن، خرج عن حكم الكتاب، خرج عن حكم آيات الله سبحانه وتعالى. إن الشيطان يتبع كل هؤلاء ليغريهم بمزيد من الضلال والانحراف، ليزدادوا بعدا وإبعادا للناس عن دين الله. ضلوا وأضلوا بإعراضهم عن الحق. فهذا مثل أحبار السوء ورهبانها ورهبانها، كما قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فهؤلاء الثلاثة ملوك السوء وأحبار وعلماء السوء وعباد السوء الذين يجتمعون على الأمم فيضلون الناس، فهم الدعاة على أبواب جهنم، وإن كانوا من جلدتنا تكلمون بألسنتنا لكنهم حين يدعون إلى ترك آيات الله لا تحكم في الناس، فهم من هذه النوعية الخبيثة الذين يجب الحذر والتحذير منهم. فمن أجابهم إلى ما يريدون من الانسلاخ عن آيات الله عز وجل أن ينسلخ منها فيبتعد عنها ويخرج منها. الواجب أن يكون الإنسان مشمولا بحكم آيات الله سبحانه في كل شؤون حياته. أما من ينسلخ في جزء أو في أجزاء أو في كل أو ينسلخ من كل آيات الله فقد خرج عن دين الله سبحانه وتعالى. وهو الذي ينسلخ في جزء إن كان يعتقد صحة وجواز الانسلاخ عن أحكام الله كان كذلك، وإن كان في أمر من أمور الاعتقاد، في أمر من أمور الإيمان التي مخالفتها مخالفة لشهادة التوحيد كان كذلك، وإن كان ينسلخ عمليا لكنه يعتقد أنه مذنب في أمر من أمور العمل الذي لا يخرج صاحبه من الملة كالمعاصي والذنوب والأهواء، فهو على خطر عظيم. وهو قد انسلخ جزئيا لكنه لا يكون قد خرج من الدين بالكلية، لكن الشيطان لن يتركه فأتبعه الشيطان. الشيطان يرى في الإنسان أين يتجه فيغريه بالباطل. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي ومخالفة الشرع إزعاجا، تحثهم تدفعهم. هم الذين سلطوا الشياطين على أنفسهم. الله لم يجعل للشيطان سلطانا علينا، لكن من اتبعه من الغاوين تسلط عليه الشيطان، فالشيطان يتبعه فيدفعه إلى الباطل والضلال. وتدبر في هذه الصيغة فأتبعه الشيطان، أنه هو الذي اتبع الشيطان، ولكن كلاهما معين للآخر على الباطل، مستمتع بعضهم ببعض. الشياطين رأت منهم رغبتهم في هذه الدنيا الحقيرة رغم ما معهم من الآيات، فصارت تدفعهم دفعا إلى المعاصي وإلى الذنوب وإلى النفاق وإلى الكفر بعد ذلك والعياذ بالله. فهم صاروا من أتباع الشياطين، والشياطين من أتباعهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، فكل منهم معين للآخر. بل صار هؤلاء المجرمون من شياطين الإنس، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فأتبع فكان من الغاوين، أي فصار من الغاوين وأصبح من الغاوين، فكان من الغاوين أو كان من الغاوين في علم الله سبحانه وتعالى. علم الله إرادة السوء في قلبه أنه يريد السوء، فجعله سبحانه وتعالى من الغاوين. نعوذ بالله من الغي، والغي فساد الإرادة، وإن كان عنده صحة المعرفة. الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذا حال يهود وأمثالهم من علماء السوء الذين يعلمون الحق ولكن إرادتهم معلقة بالدنيا، فلذا باعوا دينهم بعرض من الدنيا، وهم الضالون وهم المغضوب عليهم والضالون الذين لم يعرفوا الحق. لكن هؤلاء عرفوا الحق فأعرضوا عنه فكانوا مغضوبا عليهم. ونحن ندعو الله عز وجل أن يجنبنا هذا السبيل، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود أكثرهم وأئمتهم يعرفون الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يأبون متابعته، يرفضون الانقياد له، فغضب الله عز وجل عليهم أن عرفوا الحق وأعرضوا عنه. ولذا قال العلماء: من فسد من علمائنا كان مثله كمثل اليهود، ومن فسد من عبادنا كان مثله كمثل النصارى. وذلك أن اليهود علموا الحق وأعرضوا عنه، والنصارى جاهلوا الحق فلم يعرفوه فلم يعملوا به، وكلاهما يجمع بين الغضب والضلال، فالمغضوب عليه ضال أيضا، والضال مغضوب عليه كذلك، لأنه فرط في طلب العلم. لكن هؤلاء أخص بوصف الغضب، وهؤلاء أخص بوصف الضلال. هؤلاء الغالب عليهم أنهم يعلمون ويعرضون، وهؤلاء الغالب عليهم أنهم لا يعلمون فلا يعملون. ولذلك اجتمعوا في صراط، في طرق منحرفة تؤدي إلى النار، يسأل المؤمنون ربهم أن يجنبهم إياها كل يوم على الأقل 17 مرة. لذلك صار هذا العالم الذي آتاه الله آياته لكنه انسلخ منها وخرج عن حكمها مواليا للشيطان، والشيطان وال له، صار من الغاوين الذين فسدت مقاصدهم، الذين باعوا دينهم بأعراض من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بأعراض من الدنيا. فليحذر أهل العلم، وليحذر طلاب العلم، وليحذر أهل الإيمان عموما أن يكون حالهم كحال هذا الغاوي الذي علم الحق وأعرض عنه، الذي آتاه الله عز وجل آياته لكنه خرج عن حكمها وأبى تطبيقها، وأراد حكم الطاغوت دون حكمها، ووالى أعداء الله ووالى الشياطين فأتبعوه واتبعهم، فصاروا جميعا فريقا واحدا أعداء للرسل. فلا بد أن يصيبهم ما أصاب من سبقهم من أعداء الرسل من الخزي والخذلان، ومثل السوء الذي بينه الله عز وجل لنا. نعوذ بالله من حالهم، ونسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا لرفعناه بها، إنما يرتفع الإنسان بآيات الله، إنما يسمو قلبه، ترتفع روحه، يزكو باطنه بآيات الله عز وجل. لا مطمع لنا في التزكية إلا بآيات الله، ولا بد أن يكون ذلك بالله عز وجل. لن ننال هذه التزكية إلا أن يزكي الله أنفسنا بالقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولو شئنا لرفعناه بها، الهداية من الله، برد الأمور كلها إلى مشيئته عز وجل. لو أراد الله أن يرفع بآيات الله هذا الرجل لفعل، ولكن لم يرفعه الله لأسباب كانت عنده، ولكنه أخلد إلى الأرض. الإخلاد إلى الأرض وشهواتها التي تجعله سافلا، تجعله دنيئا، تجعله لا يهتم إلا بما تهواه هذا البدن الذي خلق من الأرض فلم يرتفع بروحه. الله جعل أبداننا من الأرض وجعل أرواحنا من عنده سبحانه وتعالى، شرف الإنسان بأنه نفخ فيه من روحه، وهذه الروح مخلوقة لله لكن نسبت إليه تشريفا. فأي الأمرين يغلب الإنسان يكون حكم الإنسان كذلك. فإذا غلب شأن الروح على البدن، وإن كان البدن لا بد له من حظ حتى يستطيع الإنسان السير، هو كالمطية تأخذ نصيبها من الأرض تأكل وتشرب ولكنها تسير حاملة صاحبها إلى المكان الذي يريد. لكن لا يصلح أبدا أن يكون الإنسان حاملا لهواه، همه الأكل والشرب والشهوة الجنسية، فضلا عن الإرادات السافلة الأخرى التي أقبح إرادات الشياطين من الكبر والعلو والحسد، كالذي كان من الغاوين في هذه الآية الكريمة. فهذا الرجل العالم الضال المضل المغضوب عليه إنما كان من إراداته نصيب الدنيا الذي يعطيه له أعداء الله، كما أن نصيبه من الحسد ونصيبه من الكبر كان أعظم دافع له لمخالفة أهل الحق، مخالفة موسى عليه السلام ومخالفة سبيل الأنبياء عموما وموالاة أعداء الله ومتابعتهم. كان الكبر والعلو هو الذي يدفع المنافقين دائما إلى أن يكونوا موالين للكفار والعياذ بالله، يوافقونهم على معتقداتهم، وإذا تكلموا مع المؤمنين قالوا نحن معكم نحن مؤمنون مثلكم وإنما نقول الكلام مجاملة. وكم تسمع مثل هذه العبارات بعد أن يصرحوا بموافقة وتصديق أعداء الله عز وجل في عقائدهم الفاسدة، تسمع بعد ذلك أنما نفعل ذلك مجاملة. قال الله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون. هل ليس بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر إلا خلافا في الفروع؟ هل هم متفقون في المعتقد حتى يصرح بأنهم والمسلمون ليس بينهم خلاف في الاعتقاد؟ ثم إذا قيل في ذلك قيل هذه مجاملات، والعجب أن ينسبوا ذلك إلى الشرع. ونسأل الله العافية من حال علماء سوء، لو أحسننا بهم الظن لقلنا جهال حين يصححون مثل هذه التصرفات وهذه الأقوال وهذه المجاملات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن الخطر أن الإنسان يصيبه الغي ولا يرتفع بآيات الله لأنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فيضل. وتأمل أن الإخلاد إلى الأرض يمنع الإنسان من الارتفاع، لأن جانب البدن نصيب البدن يغلب فيركب الهوى صاحبه يكون متبعا للهوى. تخيل إنسانا له دابة تسير به، المفروض أن تسير به إلى غايته، فإذا هو يحملها. تخيل ناقة أو بعيرا أو فرسا أو حمارا وصاحبه يحمله، أو قل في زماننا سيارة مثلا أنت تركبها فإذا بك تحملها، ربما لا تستطيع حتى أن تدفعها، لكنها لما صارت عبئا عليك، لما صار البدن هو صاحب الحظ الأعظم وسفلت الروح حتى صارت لا تريد إلا ما يريد البدن من شهوات الأرض، أخلد الإنسان إلى الأرض واتبع هواه، اتبع الشهوات، فلم يرتفع، لم يرتفع قلبه، لم ترتفع روحه، لم يعلو بهمته حتى يريد الدار الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. تخيل سوء حال هذا الإنسان وكيف مثله القبيح. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لو عظته وذكرته لا يزال يلهث وراء الدنيا، ولو تركته كذلك فهو لا ينفك عن طلب الدنيا وعن اللهث ورائها، ولا يشبع ولا يشعر بالري أبدا. وهكذا كل من طلب شيئا من الدنيا لا يشبع منها، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، ومجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم فرج كرباتهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المسلمين في العراق وفلسطين وأفغانستان والقوقاز وفي كل بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بك واتبع رضاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.